بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء شرح الحديث يا معشر الشباب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له أجر. هذا الحديث العظيم فيه جملة من الفوائد وجملة من المسائل، منها الدعوة إلى النكاح والزواج، ذلك أن النكاح سنة مؤكد وقد يجب في بعض الأحوال، والنكاح هو سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولذلك قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوجوا، ما عدا من مات قبل الزواج كيحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فإنهما مات قبل أن يتزوج. والمقصود بأن فإنما مات بالنسبة طبعا ليحيى، وبالنسبة لعيسى رفع إني متوفيك ورافعك إلي. التوفية هي يعني انتهاء المدة المقررة والمحددة من الله جل وعلا ثم يعود بعد ذلك. والمقصود بأن هذا ليس حديثي، وإنما الحديث عن الزواج، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم تزوجوا ونكحوا واستولدوا، ولأجل هذا تجد مثلا في شريعة من قبلنا كان النكاح مفتوحا، بمعنى أن الأنبياء لم يكن عندهم عدد معين يقفون عنده مثلا، ولذلك ثبت أن سليمان عليه الصلاة والسلام طاف على 99 امرأة، وهذا جاء في الصحيحين. والمقصود بأن هي سنة الله جل وعلا، فلا ينبغي للشاب الذي كان قادرا على الزواج أن يتأخر عنه، بل المطلوب أن يبادر وأن يسارع إليه، وذلك لاشتمال هذا النكاح على المصالح الكثيرة والعوائد الأثيرة، فمنها مفاخرة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته يوم القيامة بكثرة يعني النسل فيها. قالوا عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يحث على الزواج كثيرا، والمقصود بأن النكاح فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليها. وحتى في نظر الناس الذي يتأخر عن الزواج، الناس يتساءلون لماذا تأخر. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله: هل لك زوجة؟ فقال: لا. فقال عمر: ما يمنعك إلا عجز أو فجور، يعني أنت أحد رجلين، إما عاجز عجزا جنسيا أو أنك رجل فاجر تبحث عن الحرام، هذا المقصود. والمقصود بأن الشاب إذا أصبح قادرا على الزواج ولديه القدرة أيضا البدنية اللي يسميها العامة الجنسية، فلا يجوز له أن يتأخر ويترك هذا الأمر. وللأسف الشديد يوجد من الشباب من يعني تسللت إليه بعض الأمور التي استهدف بها الشباب في قضية أن والله الزواج قيد والزواج سجن والزواج مسؤولية والزواج كذا وكذا، يحاولون صرف الشباب عن الحلال إلى الحرام، فتجد يعزف عن الزواج ويمكث مدة طويلة حتى يطول به العمر ثم يندم بعد ذلك ولا تساعة مندم. أيضا الزواج هو الطريق الأمثل لتحصين الإنسان لنفسه من غض البصر وحفظ الفرج ومن إفراغ الشهوة في محلها الصحيح والمحافظة على الأخلاق والآداب. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. المقصود بأن الشيطان يحرص على أن يزين للإنسان الحرام. كذلك السلف الصالح كانوا يشددون على من يترك النكاح مع القدرة على ذلك، كما ذكرت قبل قليل قول عمر كيف أنه شدد على هذا الرجل وقال ما يمنعك إلا عجز أو فجور. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 امرأة ومات عن 9، ثم قال لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله. ولو ترك الناس النكاح لم يغزو ولم يحج، لم يغزو ولم يحج، ولم يكن كذا ولم يكن كذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل، فمن راغب عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له، وهو حزين على فقد يوسف تزوج وولد له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم النساء. يقول المروذي قلت لي أحمد بن حنبل فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه بأنه قال يعني هو يتكلم على صاحب العيان، يقول ما يعني هو إبراهيم أدهم يقول بأن لصاحب العيال شيء، يعني مثل ما يقولون شغل وهم وغير ذلك. يقول المروذي يقول فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي الإمام أحمد يعني صرخ فيه وقال وقعنا في بنيات الطريق، انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبرا عفوا خيرا أفضل، لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا. أن يلحق المتعبد المتعذب المتزوج، يعني وين هذا عن هذا كما يقولون، والفرق كبير. والمسألة هذه من أهم المسائل، حببت أن أقف معكم وإياها مع هذا الحديث العظيم الشريف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ هنا بعض الرسائل فالشيخ النصية القصيرة من اللقاء الماضي. فالشيخ يسأل فالشيخ يقول ابن يبلغ من العمر 17 عاما، قل هل يجوز أن يكون محرما لخالته لأداء العمرة؟
الحمد لله. بالنسبة للخالة هي من المحرمات على التأبيد، الخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت من المحرمات على التأبيد، فيجوز للإنسان أن يخلو بها وأن يسافر بها وأن يكون محرما لها، فهذا مما هو جائز ولله الحمد والمنة، لا حرج عليك يا أخي الفاضل. وبالنسبة لمن بلغ 17 سنة فهو بالغ جزما. نعم.
أيضا الشيخ يقول: هل يجوز الوضوء بغسل الأيدي وجميع المرافق مرة واحدة أو مرتين، أو هل يجب غسل جميع المرافق ثلاث مرات؟
الحمد لله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والوضوء هذه فروضه زيادة على الترتيب وأيضا زيادة على الموالاة. وبالنسبة للغسل الأولى هي الفرض، يعني إذا غسل وجهه مرة واحدة فقد أتى بالفرض، وإذا غسل يديه مرة واحدة فهي الفرض، وإذا غسل رجليه مرة واحدة فهي الفرض، وما زاد فهو السنة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ربما غسل مرة. فالبخاري رحمة الله عليه في كتاب الصحيح يقول: باب الوضوء مرة. وجاء في الباب الأقال: باب الوضوء مرتين. وفي الباب الأقل: باب الوضوء ثلاث مرات. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا التنويع، يعني أحيانا يغسل هذا ثلاث ويغسل هذا اثنين في الوضوء الواحد، فالمسألة ولله الحمد فيها سعة. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: بالنسبة للجماع مرتين بدون غسل.
الحمد لله، يجوز للرجل أن يجامع زوجتيه أو زوجاته إن كنا أكثر من اثنتين ويغتسل غسلا واحدا، ولكن الاغتسال بعد كل جماع أطيب وأفضل، لكنه ليس على سبيل الوجوب. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه وكان يغتسل من كل جماع، وإن لم يستطع فالوضوء فإنه أقوى للعود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا فضل الشيخ، بالنسبة لتربية الكلب في المنزل، إذا كان عنده في المنزل يعني حوش كبير أو حديقة في المنزل، هل يجوز فضل الشيخ أن يضع فيه الكلب، يربي فيه كلب، أو النهي فقط في داخل المنزل؟
الحمد لله، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اقتناء الكلب، عن اقتناء الكلب. ومعنى اقتناء الكلب هو أن يأخذه الإنسان فيربيه، سواء رباه في الحوش ولا في البيت ولا في الغرفة ولا في العزبة ولا في أي مكان، إلا الكلاب التي استثناها الشارع الحكيم، وهي كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الغنم، هذا الذي يستثنى. أما كون الكلب يعني من دون حاجة ولا ضرورة، يعني خلاف الثلاثة هذه، سواء ربيته في الحوش ولا في الشارع ولا في العزبة ولا داخل البيت، فالحكم واحد يا أخي الفاضل، فاجتنب بارك الله فيك، إلا يكون كلب حراسة أو صيد أو حرث أو رعي أو غنم مثلا كما جاء في الأحاديث. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، و معنا هذه المكالمة بوسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، تقبل الله أول شيء.
آمين، جزاك الله خير بوسيف.
الله يسلمك. بس بدي أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك. الحين الشغل في البنوك، معلش هو سؤال يعني بعرف إنه هو يعني ما بعرف كيف، معقد شوي.
نعم.
الشغل في البنوك الربوية.
نعم.
يعني أكيد طبعا ربوية، إذا هي والله العليم أنها حرام. هلأ إذا حكينا أنه مثلا الشخص بيشتغل في مكان ما إله علاقة مباشرة مع الفوائد وحفة الفوائد في القروض وما إلى ذلك، لكن بنفس الوقت هذا الشخص اللي هو طبعا أنا عفوا بيشتغل في قسم آخر يسهل هذه الأمور، تمام؟ يعني أكيد كل بني آدم يشتغل في البنك له ضلع في هذه المواضيع.
صحيح.
يعني بيسهل يعني الأول لو على الأقل
من قريب ومن بعيد
لازم هذا الكلام ليس طبيعي. يعني أنا رجال بشتغل في البنك من زمان. الحين أنا نيتي أنا إنه أطلع من البنك بنية إنه أنا أبحث عن حلال وبلشت أبحث عن يعني أبلشت إنه أنا أخذ بالأسباب وأبحث عن الحلال سواء داخل الإمارات أو خارج الإمارات.
جميل.
يعني أنا حسيت في وقت من الأوقات إنه هذه المبالغ أو هذه الفلوس اللي بأخذها ما فيها بركة أنا حسيت في هذا الكلام. يعني استخرت رب العالمين طبعا ما بعرف هذه الأمور كيف إنما يعني حطيت براسي إنه أنا بدي أنوي نية ونية لله تعالى إنه أنا أطلع من البنك بهدف إنه أنا ألاقي شغل في حلال رب العالمين حلال يكون حلال. فما بعرف إيش رأي الشيخ في الموضوع.
إن شاء الله إن شاء الله
أشكرك.
جزاك الله خير أبو سيف.
شكرا.
حياك الله أخت ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي بس سؤال.
نعم.
بالنسبة للأشياء اللي بتصير مع الواحد بحياته إنه في قدر الله بيعمل شيء سواء كان جيد ولا غير جيد بيكون بيحصل الأفضل للإنسان. فشو يعني إذا فينا أسألها هيك إنه شو الفائدة الواحد يعمل استخارة إذا اللي عم بيصير للإنسان هو الأفضل إله فليه الواحد يعمل الاستخارة؟
إن شاء الله. حياك الأخت ميسة.
يعطيك العافية.
نعم. نجي فضل الشيخ على وسيف يقول يعمل في بنك ربوي لكن فالشيخ يقول أنه بعيد عن القروض والفوائد الربوية يعني يقول لكن يعني عمله يسهل هذه الأمور فيقول نية أن يخرج من البنك يبحث عن عمل آخر يكون يعني راتبه فيه حلال.
الحمد لله. بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يتخير للقمته وللقمة زوجه وأولاده المصدر الحلال من العمل، بمعنى أنه ينظر إلى الوظائف والحرف والمهن الشريفة النظيفة التي لا حرام فيها ولا شبهة، هذا هو الأصل. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث بقوله وبفعله على الاكتساب المال الحلال الأمر الثاني، الشريعة حثت الإنسان على أن يختار أفضل وأشرف الحرف بعيدا عن الحرام وبعيدا عن المشتبهات. الأمر الآخر ما يتعلق بالمشتبهات، الملاحظ بأننا حينما نتأمل نصوص الشريعة نجد بأنها تمنع حتى المشتبهات، يعني المترددة أو المتردد ما بين فيها ما بين حل وحرمة تمنعها. لماذا؟ لأن قضية الأكل أو قضية اللبس وقضية السكن قضايا الأخرى كلها يعني مهمة جدا في حياة الإنسان. ولذلك إذا كان المصدر حراما فإن الإنسان لن يعيش عيشة هنية ولا حياة رضية ولن يعيش على استقامة حال، وحتى الدعاء يحرم الإجابة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكان يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كان يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا قضية المعاونة على الإثم هذه محرمة، يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والأخ السائل بارك الله فيه يعني واضح منه الانزعاج وعدم الطمأنينة والراحة في مثل هذا العمل، فتشكر يا أخي الفاضل وابحث، وإذا علم الله عز وجل صدق النية وصلاح الطوية ستوفق بإذن الله عز وجل لعمل شريف ولعمل صالح ولعمل يدخل عليك أو يدر عليك أرباحا نظيفة لك ولأولادك ولأهلك. وواضح أنك شكوت من قلة البركة وهذا صحيح، ولذلك يقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قيل المحق هنا محق استئصال، وقيل محق بركة كما يذكر ذلك أهل العلم. فاجتهد بارك الله فيك في البحث عن الوظائف الجيدة والأعمال النظيفة وستوفق بإذن الله.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. نعم معنا هذه المكالمة تفضل. قطع الاتصال. فضل الشيخ أخت ميسة تقول إذا قدر الله عز وجل للمسلم شيء يكون هو يعني الأفضل الأفضل له تقول إذن ما فأدت الاستخارة سواء كان هذا الأمر يعني جيد أو غير جيد.
الحمد لله أخت الفاضلة، يعني هذه المسألة أرجعك فيها إلى علم الغيب. ألا تؤمنين بأن الله عز وجل اختص نفسه بعلم الغيب؟ أنا أجزم بأن جوابك سيقول ستقولين نعم، ولذلك ربنا جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هو من ما خص الله عز وجل به نفسه. فالله جل وعلا بيده علم الغيب، يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك ربنا جل وعلا خص نفسه بهذا. فأنت يا أخت الفاضلة لست مطالبة بأن تعملي على مقتضى القدر السابق لأنه أخفي عنك، أنت مأمورة بأن تعملي بالشرع الذي أمرك الله عز وجل بالعمل به، فلا تنظرين إلى هذا الأمر وتعملين على وفقه، لأنك كيف تعملين؟ لماذا تفترضين الآن بأنك مثلا ستكونين كذا وقد أخفى ربنا جل وعلا عنك هذا الأمر؟ ولأجل هذا لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام وذكر المقادير وأن كل شيء بقدر، قال الصحابي يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني ليش نعمل مدام كل شيء مقدر؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الراوي فازداد الصحابة عملا، يعني ما ضعفوا وما استكانوا وما تهاونوا وإنما ازدادوا عملا. فأنت يا أخت الفاضلة إذا جاء أمر وأردت الاستخارة فإن هذا من قدر الله، صلاتك صلاة الاستخارة من قدر الله، توفيق الله عز وجل لك هذا الشيء الذي أقبلت عليه أو عدم حصول هذا الشيء هذا كله داخل في قدر الله. ولذلك قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. فالمقصود يا أخت الفاضل هذا كله لا يخرج عن قدر الله، لكن القدر خفاه الله عز وجل عنا، نحن مطالبون بالعمل. واعلمي يا أخت الفاضل أن هذه الاستخارة دلالة على قوة الإيمان والتوحيد والتوكل على الله عز وجل، ولذلك الإنسان يعلق أمره بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأيضا صرف الله عز وجل الأمر بالنسبة لك إنما هو خير في طيات هذا الأمر، منح كثيرة. أنت قد تنزعجين ظاهرا لكن لو تأملت ما في أسرار هذا الرد وعدم المضي في هذا الأمر لعلمت بأن الله عز وجل عزيز حكيم، وأنت تعلمين ذلك وتعتقدين ذلك. فقفي على قنطرة التسليم وشوفي كيف كان الصحابة يعملون الذين هم أكثر الناس إيمانا وتقى، ومع ذلك كانوا لا يرون أنفسهم شيء حينما يتوكلون ويفوضون الأمر إلى الله رب العالمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عن حكم التدخين.
الحمد لله بالنسبة للتدخين يعني محل خلاف بين العلماء، لكن يظهر والله تعالى أعلم أن في الآونة الأخيرة فيما يظهر بأن هناك اتفاق على حرمة التدخين، وذلك لكثرة التقارير الطبية التي تشير إلى أن التدخين سبب من أسباب جملة من الأمراض والسرطانات، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين والمسلمات. وربنا جل وعلا قل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تحسى سما فمات فإنه يتحساه في نار جهنم. ولذلك هذا الدخان نوع من أنواع السموم كما ثبت طبيا، سبب من أسباب كثير من الأمراض، بل هو سبب من أسباب كثير من السكتات والأمراض الصدرية أو التي فيها نهاية الإنسان. فيخشى على الإنسان أن يكون منتحر لأنه هو موت بطيء في واقع الأمر. ولذلك الآن الدول كلها تحذر من الدخان وتمنع، تضع الرسوم العالية لأجل أن يخفف الناس من شرب الدخان. فالدخان لا خير فيه، ولذلك الإنسان عليه أن يعلم بأن هذا مما نهى الله جل وعلا عنه في القرآن.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه الكلمة. أخ سعيد فضل.
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
حياك الله. حياك الله. عافية.
بس في عندنا سؤالين شيخ. في شخص أنا لو دخلت على المسجد في صلاة العشاء أو أي صلاة مغرب جماعة، وفي كانوا ناس مصطفين بين السواري، وعلما بأن المسجد كبير، فهل أنا أصطف معهم أم أخذ بالصف اللي مباشرة؟ علما بأن المسجد كبير يعني يتسع.
إن شاء الله.
أو السؤال الثاني شيخنا، بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، عندما بعض الأئمة يقولون صلاة القيام يثابكم الله أو يرحمكم الله، فهل هذه اللفظة جائزة لا بأس فيها لو واحد قالها يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. خير يا سيد، الله يبارك فيك. بعادل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي بس تفسر لنا كلمة المطر. أنا أذكر أنها في بعض الآيات، ما يحضرني حفظ الآية، أن المطر غضب يعني.
نعم.
هذا المعنى. الله يجزيكم ألف خير.
إن شاء الله. إن شاء الله. تسمع تعليق الشيخ.
الله يحفظك.
جزاك الله خير بعادل. نعم. أخ سعيد فضل الشيخ يقول إذا دخلت المسجد صلاة جماعة والمسجد كبير ويتسع ووجدت جماعة أو مجموعة تصلي بين السواري، هل أصطف معهم أو أبدأ بصف جديد؟
الحمد لله، إذا كان صفهم لم يكتمل بين السواري فصف معهم ولا تنشئ صفا جديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتم الصف الأول فالأول. وأعلى درجات الحكم بالنسبة للصلاة بين السواري هي الكراهية، ولذلك إنشاء صف جديد أمام عمل أعلى ما يمكن أن يقال بأنه مكروه هذا لا يليق. ولذلك أخي الفاضل لا تنشئ صفا جديدا، وإنما تدخل معهم بهذه النية. بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول من أسفل لبعض الأئمة يقول في رمضان في صلاة التراويح يعني ينادي على الناس بصلاة القيام أثابكم الله.
الحمد لله، يظهر بأن هذا يحصل في المساجد الكبيرة التي لا يسمع الناس بعضهم بعضا، أو يكون يعني الأعداد هائلة ولا يدرى ماذا يصلي الإمام، فالذي يظهر بأن هذا يقال في مثل هذا الأمر. والصواب بأنه لا يقال شيء بالنسبة لصلاة لا يقال صلاة التراويح أثابكم الله، أو يقال مثلا قوموا فصلوا التراويح. أنا لا أحفظ نص في هذا فيما يتعلق بقضية قيام الليل، لكن إن احتاج الناس مثلا إلى قول مثلا صلوا مثلا أو قيمة الصلاة والمكان واسع وكبير لا بأس بذلك. نعم. أما قول أثابكم الله صلاة القيام أثابكم الله فلا أحفظ في هذا نص.
بعادل فضل الشيخ يسأل عن كلمة المطر، يقول وردت في القرآن يعني للغضب والعذاب.
الحمد لله، كلمة المطر تطلق على المطر الذي فيه عذاب، وتطلق على المطر الذي فيه الخير. ويعني بعض الناس قد يهمل جوانب من النصوص ويقف على بعض النصوص فقط. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. ولذلك المطر يطلق على الغيث الذي فيه نفع العباد والبلاد، ويطلق أيضا على المطر الذي فيه عذاب، كما قال تعالى قالوا لما يعني جاءهم العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا، هم يقولون ممطرنا يعني مغيثنا، فقال فجاء فقال لهم أنه قال بل هو
ما استعجلتم
به، بمعنى هذا هو العذاب الذي كنتم تستفتحون وتقولون أنزل علينا العذاب. فالمسألة واسعة يا أخي الفاضل، والجزم بهذا ما يجوز. الواحد يجزم يقول المطر لا يرد إلا بالعذاب إلا بالعذاب، لكن ممكن يقول واستقرأت نصوص القرآن فوجدت هذا في القرآن، لكن في السنة عندنا صحيح السنة ذكر فيها المطر وذكر فيها الغيث على أنه مما ينفع البلاد والعباد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عمر القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.